العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
لنفتح كتبنا المقدسة على الأصحاح الأول من رسالة يعقوب، إذ نتأمل معا في كلمة الله وتحديدا في الآيات من الثانية إلى الثانية عشر. وفيما نستعد لدراسة كلمة الله معا، اسمحوا لي أن أذكركم فقط أنه من المألوف في الحياة، ولا سيما في حياتي، وأعتقد أنكم تختبرون الشيء نفسه في حياتكم أنتم أيضا، من المألوف أن نلتقي أناسا يظنون أنهم مسيحيون. وأعتقد أن هذا الأمر شائع جدا، وأنا أتحدث هنا عن الأشخاص الذين شعروا أنهم مخلصون واعتقدوا أنهم يعرفون الله، ثم عندما حدثت ضيقة في حياتهم كشفت عن حقيقة أنهم لم يكونوا يعرفون الله قط، لأنهم برهنوا على أنهم غير قادرين على التعامل مع تلك التجربة القاسية، فقد ظهر إيمانهم على حقيقته، وقد تبين أنه إيمان ميت وليس إيمانا حيا ولا إيمانا مخلصا، فهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الموارد المتاحة لأولئك الذين يؤمنون حقا بالله، وقد تخلوا عما بدا أنه إيمان حقيقي. فنوع التجارب التي تحدث في الحياة طوال الوقت مصممة للقيام بذلك، فهي تخرج الناس من نطاق راحتهم وتجعلهم يستفيقون على حقيقة أنهم إما يثقون في الله أو لا يثقون به في أصعب الأحوال البشرية. فالتجارب تحقق هدفا مفيدا جدا في أنها تؤكد لنا صدق أو عدم صدق إيماننا. وهذا هو تماما ما كان في فكر يعقوب في هذا المقطع الافتتاحي من هذه الرسالة الرائعة، فهو يركز في الرسالة بمجملها على موضوع الإيمان الحي، وهو يركز على موضوع ومسألة الخلاص الحقيقي. وكما ذكرنا فإن الرسالة بمجملها هي سلسلة من الامتحانات المصممة للكشف عن صدق إيمان المرء. فالرسالة بمجملها هي سلسلة من الامتحانات المصممة للكشف عن الإيمان الحي، وأول امتحان هو امتحان التجارب القاسية. فعندما تأتي التجارب إلى حياتنا فإنها تكشف عما إذا كان إيماننا حقيقيا أم لا، وعما إذا كان يصمد أو لا يصمد، وعما إذا كنا سنبقى متمسكين بالله ونتكل على موارده أو أننا لا نفعل ذلك. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه، فيجب علينا جميعا أن نفهم قوة أو صدق إيماننا الشخصي، ونحن بحاجة إلى إدراك ذلك لا في حياتنا فقط بل في حياة الآخرين أيضا. ولكي نوضح ذلك من خلال مثل من الكتاب المقدس، اسمحوا لي أن أطرح عليكم بضعة أسئلة. كيف تقيمون شخصا أو الحياة الروحية لشخص أولا سمع الإنجيل طوعا بأذنين مفتوحتين وتركيز وشغف؟ ثانيا، قبل شخصيا الكلمة من دون مقاومة؟ ثالثا، تجاوب بفرح؟ رابعا، آمن؟ فهو شخص سمع الإنجيل طوعا وقبل الكلمة شخصيا وتجاوب بفرح وآمن. والآن هل هذا يشير إلى خلاص حقيقي؟ وهل هذا يشير إلى مؤمن حقيقي؟ وهل هذه هي سمات الإيمان الحقيقي المخلص؟ لنعرف الإجابة من خلال النظر إلى آية وردت في إنجيل لوقا والأصحاح الثامن، إنجيل لوقا الأصحاح الثامن والعدد 13، وهي آية واحدة تشرح جزءا من مثل أنواع التربة، وتحديدا التربة الضحلة التي توجد تحتها صخور في الأرض. فنحن نقرأ: والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا، أي متى سمعوا الإنجيل، يقبلون الكلمة، فهم يقبلونها شخصيا، أي يقبلون الكلمة المختصة بالخلاص الذي بيسوع، يقبلونها بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل، فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة ماذا؟ يرتدون. ولعلكم تلاحظون هنا أننا أمام أشخاص سمعوا الإنجيل وقبلوا الكلمة شخصيا وتجاوبوا معها بفرح وآمنوا ثم ارتدوا. لذا فإن كل هذه الأشياء في ذاتها لا تؤدي إلى الإيمان المخلص، ولكن ربما لا يمكن الكشف عن أنه ليس إيمانا مخلصا لو لم تكن هناك تجارب، ولو أن ذلك الإيمان لم يخضع لوقت التجربة، لوقت التجربة. وتلك العبارة القصيرة في وقت التجربة هي عبارة مدهشة جدا، وهي جزء مهم من خطة الله للبشر، لأنها تكشف عن حقيقة إيمانهم وتبين إن كان إيمانا حقيقيا أم لا. والكلمة وقت هنا هي ليست كرونوس التي تعني وقتا زمنيا، كأن تقول إن الوقت الآن هو 6:35 مثلا، فهو ليس وقتا زمنيا بمعنى التقاويم والساعات، بل هي الكلمة كايروس، وهي كلمة مختلفة، وهي تعني وقتا مقصودا أو فرصة معينة أو ظرفا ما أو مناسبة معينة. لذا فإن ما يتحدث عنه هنا هو ليس الوقت الذي نقيسه بالساعات، بل الوقت المحتم كمصير، فهو وقت محتوم في حياة المرء، فلا بد أن تأتي أوقات تجربة. وفي هذه الحالة هناك أشخاص ارتدوا، وهذا لا يعني أنهم كانوا يوما ينتمون إلى الله، بل إن الفعل أفستمي يعني حرفيا يقف بعيدا عن، ففي وقت التجربة وقفوا بعيدا عن الله، فهم لم يكونوا ينتمون إليه أصلا، بل إن التجربة جاءت وكشفت عن تلك الحقيقة. ومرة أخرى فإننا نرجع إلى رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني والعدد 19: لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. فهؤلاء أناس وقفوا في وقت التجربة بمفردهم، فقد وقفوا بعيدا عن الله، وهم لا يعرفون الله أصلا. فكما هي حال البذور في لوقا الأصحاح الثامن، فإنهم يجدون تربة قليلة العمق تكفي فقط لجعل النبتة تظهر على السطح، ولكنها لا تضرب بجذورها عميقا. لذا فإن الفكرة هنا هي ليست أنها خلعت من جذورها، فهذه ليست الفكرة، فلم تكن هناك جذور في الأصل، بل إن النبتة كانت تقف بمفردها في التربة، وقد كان اتحادها مع التربة اتحادا شكليا فقط وليس علاقة حقيقية، فهو ليس ذلك الاتحاد الذي يجعل النبتة تتأصل عميقا وتنمو وتثمر. ولكن حقيقة ذلك النوع الزائف من الإيمان لم يظهر إلا في وقت التجربة. وبالمناسبة فإن الكلمة المستخدمة في إنجيل لوقا الأصحاح الثامن والعدد 13 هي نفس الكلمة بيرازموس وقت التجربة التي يستخدمها يعقوب. والآن لنرجع إلى رسالة يعقوب ونرى كيف يعلمنا يعقوب عن نفس هذه الفكرة. فالتجارب لا تستطيع أن تهدم الإيمان، وأريد منكم أن تعلموا ذلك، وسوف أستمر في التركيز على ذلك. فالتجارب لا تهدم الإيمان، بل هي تفحصه وحسب. والإيمان الذي يجتاز الامتحان بنجاح يبرهن على أنه حقيقي، والإيمان الذي يفشل في الامتحان يبرهن على أنه زائف، فالتجارب لا تقدر أن تهدم الإيمان، بل هي تفحصه فقط. وفي الأسبوع الماضي بينت لكم أن للتجارب مقاصدا عديدة، هل تذكرون ما قلته؟ فالله يرسل التجارب لكي يجعلنا متواضعين، وهو يرسل التجارب لكي يفطمنا عن العالم، وهو يرسل التجارب لكي يدفعنا إلى التركيز على الأشياء الأبدية، وهو يرسل التجارب لكي يكشف لنا عن الأشياء التي نحبها حقا، وهو يرسل التجارب لكي يعلمنا قيمة إحسان الله وبركاته، وهو يرسل التجارب لكي يؤهلنا لمساعدة الآخرين في تجاربهم، وهو يرسل التجارب لكي ينمينا ويعطينا قوة أكبر ليجعلنا أكثر نفعا. وهناك غاية أخرى لم أذكرها، فهو يرسل التجارب أحيانا لكي يؤدبنا على خطايانا ويقودنا إلى الكمال. ولكن يعقوب يركز بصورة رئيسية على سبب واحد يقوم الله لأجله بإرسال التجارب، وهو أن يفحص صدق إيماننا، وكما قلت في الأسبوع الماضي، لكي يقيس قوة إيماننا. وقد كنا نقول طوال الوقت إنه في وسط التجربة فإن الإيمان الحقيقي سيثبت، فالإيمان الحقيقي سيصبر، والإيمان الحقيقي سيبقى صامدا ويجعل المرأة يواصل الطريق، فهو سيصمد إلى النهاية، وهو سيتحمل أي تجربة. والسؤال الذي يواجهنا به يعقوب في الحقيقة هو: كيف يفعل الإيمان ذلك؟ فكيف يمكن للإيمان الحقيقي أن يحتمل أي تجربة؟ وكيف يمكن للإيمان الحقيقي أن يحتمل أي خسارة وأن يبقى متمسكا بهذا الإيمان بالله؟ فما الذي يعطينا القدرة على الثبات وعدم الارتداد؟ الحقيقة هي أن هناك عناصر عديدة سننظر إليها. العنصر الأول كما يقول يعقوب هو موقف الفرح، فالإيمان الحقيقي يجعل المؤمن يأخذ موقف الفرح في وسط أصعب تجربة. فنحن نقرأ في العدد الثاني: احسبوه كل فرح يا إخوتي، أو فرحا كاملا، أو فرحا عظيما، أو فرحا لا تشوبه شائبة، أو فرحا صرفا، حينما تقعون في تجارب متنوعة. فالموقف الأول الذي يتصف به المؤمن هو الفرح في وسط التجربة، فهناك دائما نافذة في مكان ما في الضيقة يجد فيها المؤمن الحقيقي مصدر فرح. وقد يكون ذلك المصدر هو أننا نعلم أن الله مسيطر، ونحن نعلم ذلك يقينا، وقد يكون ذلك هو الرجاء الذي لنا في السماء كما رأينا في هذا الصباح، إذ إن ذلك الأب كان يعلم أن ابنتيه في حضرة المسيح. فبالنسبة إلى المؤمن الحقيقي سيكون هناك موقف فرح، ويجب علينا أن نحصد ذلك في حياتنا الروحية الشخصية بسبب كل ما تفعله التجارب، وبسبب كل ما لا تقدر التجارب أن تفعله، ولأنها تقربنا أكثر إلى الرب وتقوينا وتجعلنا أكثر نفعا، أي بسبب كل إيجابياتها، وبسبب حقيقة أنها لا تقدر البتة أن تدمر الإيمان الحقيقي، ولا تقدر البتة أن تعطل خطة الله، ولا تقدر البتة أن تغير خطته الأزلية. ويمكننا دائما أن نجد الفرح في وسط أي تجربة. لذا هناك موقف الفرح. ثانيا، هناك عنصر آخر وثيق الصلة بالقدرة على الثبات، وقد رأينا ذلك قبل أسبوعين، وهو العقل المتفهم. لاحظوا العدد الثالث: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، فيجب.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة غريس تيو محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.